بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخامس في المهادنة، والمهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة، يعني المسلمون يكونون في هدنة مع الكافرين، يعني أنهم يتفقون على إيقاف الحرب لمدة، فإذا انتهت هذه المدة يرجع الأمر كما كان، يعني حرب، يعني هذا ليس الصلح وإنما هو اتفاق على إيقاف الحرب. وعادة هذا يحصل حتى كل من الجيشين يأخذ الأهبة إلى الحرب من جديد. قال وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين. لا شك إذا كان المسلمون هم الغالبون وهم الأقوياء فلماذا الهدنة؟ ما لها وجه. إذا كان تضمنت مصلحة إما لقلتهم عن المقاومة، لأنهم لا يستطيعون المقاومة الكافرين وهم قلة فيحتاجون إلى استنفار مثلا المسلمين من جميع الأقطار، أو لما يحصل به الاستظهار، يعني أو لرجاء أن يحصل بهذه الهدنة الاستظهار، يعني الظهور على الكافرين والقوة عليهم، مو من قلة، ليس لقلة، بل حتى يقووا أنفسهم، مثلا يعيدوا، مثلا يأخذون الأهبة، يجهزون السلاح جيدا، هذا يحصل بذلك الاستظهار على الكافرين، الظهور عليهم، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص. يعني إذا الآن نحن أوقفنا الحرب مدة، نرجو إن شاء الله يدخلون في الإسلام، لأنهم لعلهم يشاوروا أنفسهم أن نحن لا نقوى على المسلمين، ففي هذه الحالة الأفضل أننا نسلم حتى لا نقتل، لا مثلا تسبى النساء أو غير ذلك من الأشياء التي هم يحاولون أن يتجنبوها. فإذا كان كذلك جازت الهدنة. ومتى ارتفع ذلك، يعني ارتفعت المصلحة في المهادنة وكان في المسلمين قوة على الخصم، لم يجز المهادنة والصلح. لكن كم مقدار الهدنة؟ قال ويجوز الهدنة 4 أشهر ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور. قوله على قول مشهور يعني هذا مشعر بأنه ما وجد له مستند. وهل يجوز الهدنة أكثر من 4 أشهر؟ طبعا هذه نحن نقرأها لأنه مو محل ابتلاء نقيل فيها الكلام. هل يجوز الهدنة أكثر من 4 أشهر؟ طبعا هذا مضافا إلى أنه مثل هذه الأمور إنما تكون مع وجود الإمام المعصوم، والإمام المعصوم هو يعلم كم يجوز 4 أشهر، يجوز أكثر من سنة، يعلم بذلك. قيل لا، هذا القول للشيخ، لا يجوز أكثر من 4 أشهر لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. على هذا الدليل يكون حتى يوم ما يجوز الهدنة، صحيح؟ لكن إذا قام الدليل على أنه 4 أشهر هذا شيء مسلم أنه يجوز، ما زاد نرجع إلى الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل هذا قائله غير معروف، نعم يجوز لقوله تعالى يجوز أننا أكثر من 4 أشهر إلى سنة، لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فهذا نوع من السلم 5 أشهر أو أكثر، لأن الآية هنا مطلقة ما قيدت وإن جنحوا للسلم في مدة 4 أشهر جناح لها. هذا قيل أنه لا يجوز أكثر من 4 أشهر، وقيل يجوز. قال المحقق رحمه الله: والوجه مراعاة الأصلح. إذا وجدنا أنه مقتضى مصلحة المسلمين أن يكون 6 أشهر أو 9 أشهر، ما المانع؟ مراعاة للمصلحة، فلا مانع من ذلك. ولا تصح إلى مدة مجهولة. يعني الآن نحن نتفق معهم على ماذا؟ على صلح الهدنة. نحن الآن معكم في هدنة، إلى متى؟ غير معلوم. لا، تأخير تقديم إيش؟ لا، هي الآن تبدأ من الآن. الآن نحن نريد أن نجعل معاهدة هدنة بينهم، من الآن تبدأ، لكن نهايتها إلى وين؟ هل 4 أشهر أو أكثر؟ ممكن أكثر إذا كان في مصلحة. ولا تصح إلى مدة مجهولة. نقول مثلا نحن الآن معكم في هدنة إلى أجل غير مسمى، ما يمكن. أو لا، نذكر مدة لكن مي مضبوطة، لا، السنة القادمة خلاص تبدأ فوين؟ يناير أو تبدأ محرم ميلادية أو الهجرية. لكن أن نقول مثلا إذا مثلا افترض إذا جاء الحاج، إذا جاء الحاج، طبعا في السابق لأن مجيء الحجاج مو مضبوط، لأن الطرق قد يعني مي معلومة، فقد الحجاج يأتون بسرعة، قد لا يأتون بسرعة. هذا يعني المهم أننا نعلقه على شيء مو مضبوط، مدة مجهولة ولا مطلقة. أننا نعقد معاهدة صلح هدنة ونطلق هذه المعاهدة، يعني لا نعين متى، تارة هناك لا نعين مدة، نذكر مدة لكن مجهولة مي مضبوطة. هنا لا نطلق، لا نذكر مدة البتة، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء. يعني يقول لهم: نحن الآن نعقد عقد معاهدة بيننا وبينكم، لكن لنا الخيار في إبطال هذه الهدنة متى ما شئنا، إذا كان كذلك لا بأس. فهنا ينتظر قوة المسلمين، بعد ذلك الإمام ممكن ينقض هذا العقد وتبدأ الحرب مثلا معهم. ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله، هذا طبعا لا يمكن أن نقول تولى ذلك الإمام عليه السلام، وإنما تولى ذلك نائب الإمام فأخطأ. فإذا قلنا أنه المفروض أن الهدنة تكون لمدة 4 أشهر فقط، هو جعلها لمدة أكثر من 4، أو قلنا لا تزيد عن سنة، هو جعلها أزيد من سنة، لم يجب الوفاء. أو لا، وقعت الهدنة، نحن معهم في هدنة من أي جهة؟ قال على أنهم ما في مانع أنهم يتظاهرون بالمنكرات، يعني نهادنهم بحيث أنهم لو تظاهروا بالمنكرات ما يخالف. يقول هذا لا يجب الوفاء به، مثل التظاهر بالمناكير. هذا يعني صار بيننا وبينهم معاهد على ذلك، ما يجوز. وإعادة من يهاجر من النساء، لو أن امرأة منهم جاءت إلى المسلمين مسلمة، فهل نعيدها إليهم؟ لا نعيدها، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات بعد ذلك فلا ترجعوهن إلى الكفار. هنا فلا ترجعوهن نهي، فلا يمكن أن نهادنهم على ما هو مخالف لكتاب الله. فلو هذه لا يجب الوفاء بهذه الهدنة. فلو هاجر هذه المرأة وتحقق إسلامها لم تعد عملا بنص الآية المباركة، لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة. يعني مهر الزوج يعاد إلى الزوج، فهني طبعا من المهر خاصة فقط. أما لو كان هناك أشياء زوائد مثل ما هو متعارف عندنا للضيفة وللأم والشروط وما أدري ايش يقولوا بها، هذه أشياء ليس من المهر. هدية مثلا للزوجة ليس من المهر، هذا لا يعاد. يقول ما سلم إليها من المهر إذا كان هذا المهر مباحا، مثل سلم لها نقد، أموال، ذهب، فضة، أطعمة، مهرها مثلا، ولو كان محرما لم يعد. لو كان سلم لها خمر، 50 كرتون من الخمر أو 70 كرتون من الخنازير مثلا، يعني من المعلبة، خنازير معلبة، ففي هذه الحالة لا يعاد. ننظر مثلا هذه كم كرتون، نجيب له 50 كرتون خمر، ما يمكن. ولا تعاد القيمة أيضا، لا العين تعاد ولا القيمة تعاد. نقيم هذا كرتون الخمر بكم، شوف 50 بكم، نعيد الثمن إليه؟ لا. نعم، لا، لو وقعت، لا ما يجوز. لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله، يعني لا يجوز، بس قد يعبر لم يجب، يعني لا يجوز الوفاء به، لأن هذا مخالف لكتاب الله، والمخالف لا يجوز عمله. تفريعان: الأول، إذا قدمت مسلمة فارتدت، يعني هذه قرأت عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ورأت أن هذا دين حق، فأسلمت، جاءت إلى بلاد المسلمين فوجدت المسلمين كما يقولون خزي وعليه شهود بعد، ففي هذه الحالة في هذه الحالة قالت هذا هو المسلمين، هكذا هذا الإسلام، ارتد، لم ترد. هل ترد عليهم؟ قال لا، لأنها بحكم المسلمة. ولذلك بالنسبة إلى المرأة في هذه الصورة تسجن وتضرب في أوقات الصلاة مثلا، أو إذا كان أنكرت الصلاة، ويضيق عليها في المأكل والمشرب حتى إن شاء الله ترجع إلى الإسلام، فهي بحكم المسلمة، يعني يترقب إسلامها. الثاني، لو قدم زوجها وطالب المهر، يعني قدم زوجها وكان كافر وطالب المهر فماتت من القهر، لما هو طالب بالمهر هي ماتت من القهر بعد المطالبة، هو لما طالب استحق المهر، والمطالبة يستحق، قال دفع إليه مهرها، يعني مما عندها من الأموال يدفع المهر، ها؟ إذا لم يطالب خلاص راحت. نعم، إذا سكت سكت عنه، إن ترك ترك، ولو ماتت قبل المطالبة وجاء يطالب، نقول لزوجتك ماتت، فبعد طالب ايش؟ انتهى. كما لو كان انسان متزوج وماتت زوجته بعد ذهب المهر، لم يدفع اليه، هذا لو ماتت قبل المطالبة. قال وفيه تردد، اما وجه عدم الإعطاء لأن الحيلولة الحيلولة التي بينه وبين الزوجة حصل بالموت لا بالإسلام، فلا يصح المؤمن الإسلام حتى لا نعطيه. وأما وجه الاستحقاق لأصالة الاستحقاق، يعني قبل أن تموت كان يستحق، لما مات نشك هل ارتفع الاستحقاق أم الأصل بقاء الاستحقاق. وإطلاق قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، هنا وآتوهم ما أنفقوا سواء كان بعد وفاة الزوجة أو قبله، هنا مطلق. ولسبق الإسلام على الموت، الموجب للحيلولة، يعني في الواقع ما هو الذي حال بين الزوج وبين زوجته؟ الإسلام، فهو سابق على أول أسلمت فصارت حيلولة، فإذا كان من الإسلام يرد إليه ما دفع ولو قدمت فطلقها بائنا. قدمت إلى بلاد المسلمين هو غضب فطلقها طلاق بائن، إما كانت مطلقة ثنتين فطلقها الثالثة أو لا طلقها على حسب شرعهم بحيث أنه لا يحل له مراجعتها. فهل يجوز له أن يطالب؟ قال لم يكن له المطالبة لأنه طلقها، كما لو أن مسلم طلق زوجته بعد يطالبها بالمهر، إذا هو طلقها لا. ثمن عفوا، ولو أسلم في العدة الرجعية، هو طلقها الآن لكن مو طلاق بائن، لا تزال زوجته ما دامت في العدة ثم أسلم، فهل يجوز له أن يراجعها؟ لأن الآن ما في مانع يمنع من الزوجية، قال نعم كان أحق بها فيراجعه، يعني بدون عقد العقد السابق. أما إعادة الرجال، قلنا بالنسبة إلى الهدنة على ما لا يجوز فعله لا يجب الوفاء بها، مثل إعادة النساء إلى الكفار. إعادة الرجال، لو أن رجلا هرب من بلاد الشرك وجاء إلى بلاد الإسلام مسلما، فهل نعيده إليهم؟ قال فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة، يعني أمن عليه الفتنة يعني أن يفتنه الذين كفروا بحيث يرغموه على الرجوع إلى الكفر، فتنة هنا يعني الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، فهذا مأمون عليه ما يمكن بكثرة عشيرته، لأن عنده عشيرة قوية تحميه. وما مات لذلك من أسباب القوة، في أسباب قوة عنده أموال أو لا، نفس قانون الدولة يحمي، ففي هذه الحالة جاز إعادته، يمكن نعيده لأنه لا يخاف عليه، يجوز لا يجب. وإلا منعوا منه، لكن نرى أن هذا ما يمكن، قال إن أنتم أرسلتموني إليهم سيجبروني على الكفر، ففي هذه الحالة يبقى في بلاد الإسلام ولا يرجع إليهم. ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقة، لو كان من ضمن بنود الهدنة أنه إذا واحد من الكافرين جاء إلى بلاد المسلمين مسلما يعاد مطلقا يعني سواء كان يؤمن عليه الفتنة أو لا يؤمن. قيل يبطل الصلح، هذا لم أجد القائل. سيأتي الآن كثير منهم إذا ما نبهت عليه بعد ما وجدت القائل. يبطل الصلح لأنه كما يتناول، لأن الصلح إذا قلنا مطلقا هذا يتناول كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن، والذي لا يؤمن افتتانه لا يجوز إعادته. فكان هذا الصلح من بنوده ما هو مخالف لكتاب الله. فيقول أنه لو فرضنا أن شخصا حصل الهد المعاهدة على أنه بعض الكافرين ممكن أنه نرجعهم الرجال، فنحن يعني بعض الكافرين الذين هم مثلا لا الذين هم يؤمن عليهم من الفتنة ما بيفتنوا نرجعهم، لو فرضنا أن هذا يجوز. ففي هذه الحالة لو أنه هذا الشخص طبعا عملا بالهدنة نرجعه إلى الكفار، هل يجب أننا نحمله إليهم، يعني نحجز له في الطائرة ونرسله على نفقة المسلمين؟ لا. قال وكل من وجب عليه رده وجب رده على المسلمين لا يجب حمله يعني إليهم، وإنما يخلى بينه وبينهم، يعني يقولوا هذا موجود هني تعالوا خذوه، احنا ما نرسل إليكم. ولا يتولى الهدنة على العموم، هناك هدنة على الخصوص وهدنة على العموم. الهدنة على الخصوص يعني بين شخص وشخص، شخصين وشخصين، بين يعني مع كم نفر، يعني لو كان مثلا مجموعة من الكفار خمسة يحاربون خمسة من المسلمين، ممكن هؤلاء المسلمون الخمسة يعقدون هدنة مع أولئك الخمسة الكافرين، لكن الهدنة العامة التي فيها جيش مع جيش يقول لا يتولى ذلك، ولا يتولى الهدنة لأهل البلد أنه نحن نعاهد أهل البلد بينه وبينهم هدنة، والصقع أو الإقليم مثلا مقاطعة، لا يتولى ذلك إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه وهو النائب الخاص. أما يجي واحد من المسلمين من عوام المسلمين ويعقد هدنة على إيقاف الحرب مع الكفار والحال أن نظر الإمام لا يقتضي ذلك، فهذا العقد الهدنة غير نافذ ولا يلتزم به المسلمون. ومن لواحق هذا الطرف أو الطرف مسائل: الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه، يعني الآن ذمي موجود، قلنا أنه من شروط الذمة أن يكون لعهد الذمة لمن هم أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس. فإذا كان شخص غير هؤلاء فهل يمكن أن نعقد معه ذمة؟ ما يمكن. فهذا الذمي تحول إلى دين آخر ليس من هذه الأديان الثلاثة، صار هندوسي مثلا أو بوذي، فماذا نصنع؟ قال كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين مثل الهندوسية مثلا لا يقر أهله عليه، لا يقر يعني أهل ذلك الدين المتدينين بهذا الدين لا يقرون في بلاد الإسلام بمعاهدة ذمة، قال هذا لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. نقول له ما يمكن، إما تصير مسلم أو القتل، بعد ما في مناص. أما لو انتقل إلى دين يقر أهله عليه، هو يهودي صار نصراني نصراني صار يهودي، أو مجوسي صار يهودي أو نصراني. فاليهودي ينقل أو ينقل إلى النصرانية أو المجوسية. قيل هذا القول للإسكافي والشيخ، قيل يقبل. ما في فرق يهودي أو نصراني، ما الفرق؟ تحول من يهودي إلى نصراني، لا فرق، لأن الكفر ملة واحدة. هؤلاء كلهم ملة واحدة، لا يقبل عملهم وهم في الآخرة من الخاسرين. وقيل هذا القول للكركي والشهيد الثاني، لا لا يقبل، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا ابتغى غير الإسلام وصار بدين آخر فلا يقبل منه. هنا كأنما الآية ناظرة فلن يقبل منه، مو في الهدنة، مو في الذمة، في الأعمال. لذلك يقول: وهو في الآخرة من الخاسرين وإن عاد إلى دينه. هذا أول، هو يهودي صار نصراني رجع إلى اليهودية مرة ثانية، قيل يقبل لأنه الآن نقول إذا خرج إلى دين آخر لا يقبل، هذا رجع إلى دينه فكأنه ما خرج. وقيل لا، لا يقبل وهو الأشبه في أصول المذهب وبقواعده، أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لهذه الآية. ولو أصر قيل له أنه إما أن ترجع إلى الإسلام أو تقتل، أصر قال ما أرجع فقتل. هل تملك أطفالك؟ في الجواهر هل تملك، هل تملك أطفاله؟ لأنه إذا كان هو ليس بذمي الآن، لأن خلاص ما في معاهدة ذمة، فصار حربي، فإذا صار حربي يعني يجوز استرقاق أطفاله. هل تملك أطفاله؟ قيل لا، استصحابا لحالتهم الأولى، لأن لما كان موجود وكان هو بينه وبين المسلمين معاهدة ذمة، الأطفال لا يجوز تملكهم. الآن نشك هل يجوز تملكهم أم لا، نقول لا، نستصحب الحالة الأولى لأنه لم نعلم بارتفاعها. هذا طبعا أطفال يعني غير البالغين، أما الأطفال البالغين، الأولاد البالغين بالأصح، فهؤلاء لهم حكم أنفسهم، يعني لهم حكم أنفسهم، ما لهم علاقة بأبيهم. المسألة الثانية، إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم، يعني علمنا أن هؤلاء في بيوتهم يعملون أشياء محرمة عندنا لكن عندهم جائزة، مثل مثلا المجوس ينكحون البنات أو الأمهات أو الأخوات، وهذا يجوز في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام، لم يتعرضوا، يتركون ما دام لم يتجاهروا به، وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام. إذا تجاهروا بنكاح المحصنة، بنكاح المحارم، ففي هذه الحالة حكم الإسلام فيهم ما هو؟ قتل، فيقتلون. يقول: وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنا واللواط، لا تجد ملة من الملل أو دين من الأديان أو مذهب من المذاهب يحلل الزنا واللواط، فالحكم فيه كما في المسلم. المسلم ما هو؟ إنسان محصن يقتل، غير محصن يجلد، هنا نفس الشيء. وإن شاء الحاكم إما أنه يقيم عليهم الحد الحاكم، وإن شاء دفعه إلى أهل نخلته، دفعه إلى العقلاء منهم، رؤساء منهم، ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم. ماذا يقضي الشرع؟ شرعهم، فيعملون ما يقتضيه الشرع. قال صاحب الجواهر: إن كان إجماع فذا، وإلا كان مشكلة. يعني الحكم بأنه يعطى إليهم، يسلم إليهم، هذا مشكل. وربما وجه أنه يعطى إليهم بأن مقتضى عقد الذمة بقاؤهم على أحكامهم ومقتضيات شرعهم. يعني الآن هؤلاء طبعا لما نحن عقدنا بيننا وبينهم الذمة، يعني هل أنهم يصبحوا مسلمين؟ لا، بل يبقوا على شرعهم، وفي شرعهم هذا يجوز. لكن يجوز شيء وأنه نقيم عليه الحد شيء ثاني. هذه هو يجوز عنده، يجوز عنده، إذا عنده لا إثم، عنده لا إثم. أما بالنسبة إلينا نقيم عليه الحد، لأن كل من فعل ذلك في بلاد المسلمين يقام عليه الحد، المسلم فضلا عن الكافر. الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، لأنه لا يجوز تمكين الكافر من كتاب الله لما فيه من عدم الإعظام لكتاب الله أن يكون في يد كافر النجس. وقيل يصح البيع، يصح، لكن لا يجعل في يده ويرفع ويرفع يده. يعني مثل مسألة أن الكافر لو أنه اشترى عبدا مسلما، مملوكا مسلما، ففي هذه الحالة بعضهم يقول يصح، لأنه الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه ممكن أننا نجعل البيع وقع بإيجاب وقبول فهو صحيح، لكن المانع أنه يكون سبيل للكافر على المؤمن أو المسلم، نحن نمنع ذلك، لا نمكنه من الاستيلاء على هذا المملوك أو استخدام هذا المملوك، ونأمره ببيعه لمسلم. يرفع يده، يعني يرفع يده عن الكتاب، يعني نقول: هذا الكتاب، هذا القرآن، المصحف لك، لكن عندنا لا يكون عندك، لا يجعل تحت تصرفه. والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز، الأول وهو أنه لا يصح البيع هو الأنسب بالإعظام والإجلال. ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز تمكين الكافر منها، وإذا تمكن منها ترفع يده. وقيل يجوز على كراهية، وهو الأشبه، باعتبار أنه ما دل دليل قطعي في خصوص الأحاديث، حديث النبي. الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعه، لم يجوز، لا يجوز العمل بهذه الوصية لأنها معصية، ويكون هذا فعل ذلك مخالف لأحكام الإسلام، تجاهر، يعني كانه تجاهر بالمخالفة، وهذا لا يجوز. وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لا يعمل بهذه الوصية، لأن هذه الوصية طبعا مخالفة لكتاب الله، لأن هذا ترويج للباطل، لأن التوراة والإنجيل محرفة، فما فيها ليس هو كتاب الله سبحانه وكلام الله. ولو أوصى للراهب والقسيس، لو أوصى بأموال تعطى للراهب بعقار مثلا بشيء، قال جاز كما تجوز الصدقة عليهم. لو واحد بيتصدق على قسيس أو راهب أو ذمي عموما فما في مانع، يجوز ذلك، بل حتى لو كان مسلم نفس المسلم يتصدق لا بأس، تصح الصدقة المستحبة طبعا. الخامسة، يكره للمسلم أجرة رمي الكنائس والبيع. لو أنه طلب منه ترميم كنيسة ببناء أو بإصلاح نوافذ أو شبابيك أو أبواب أو غير ذلك، هذه الأجرة مكروهة من بناء ونجارة وغير ذلك. الركن الرابع في قتال أهل البغي، من هم أهل البغي؟ أهل البغي هم الذين خرجوا على الإمام الحق ونقضوا بيعته، فهؤلاء قال يجب قتال من خرج على إمام عادل، يعني الإمام الحق المعصوم عليه السلام. يجب الخروج إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا، الإمام قال اخرجوا للقتال فيجب، فهو ندب إلى الخروج على نحو العموم لعموم الناس، أو خصوصا قال يا فلان اخرج للقتال، يعني شخص بخصوصا أو أفراد بخصوصهم. إما ندب إليه الإمام أو ندب إليه من نصبه الإمام وهو نائب الإمام الخاص، والتأخر عنه كبيرة. لو أن شخص ترك ذلك لا شك أنه مرتكب كبيرة لمخالفته لأمر الإمام عليه السلام. وورد في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ففعلت ما أمرت. وأيضا في الرواية عنه عليه السلام أنه قال والله ما وجدت إلا قتالهم، أو الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. وأيضا في الرواية عن علي عليه السلام أنه قال أما إنهم أعظم حربا ممن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل له كيف ذلك، هذه عفوا رواية عن الباقر أنه قال، مو عن الإمام أمير المؤمنين، أما إنهم يعني هؤلاء الذين حاربهم أمير المؤمنين أعظم حربا ممن حارب رسول الله، يعني هؤلاء اللي حاربوا أمير المؤمنين إثمهم أعظم من إثم الذين حاربوا النبي. قيل له وكيف ذلك يا ابن رسول، هذا ما يمكن. قال لأن أولئك كانوا جاهلية، وهؤلاء قرأوا القرآن وعرفوا فضل أهل الفضل، فأماتوا ما أماتوا بعد البصيرة وهم يعلمون، ومع ذلك أماتوا الحق. أيضا هناك بعض الروايات متعلقة بهذا الشأن، ممكن مراجعته في الجواهر في المجلد 21 صفحة 324. يقول وإذا قام به، قام بالجهاد بالقتال من فيه غنى، من يستغنى به يكفي، سقط عن الباقين لأن هذا فرض كفاية. إذا قام به من يكتفى به سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، إلا إذا الإمام استنهض شخصا على التعيين قال له أنت يا فلان قم وقاتل فيجب عليه. والفرار من حرب في حربهم كالفرار في حرب المشركين. طبعا الفرار يوم الزحف هذا من الكبائر، كذلك هنا أيضا الكلام هو الكلام. وتجب مصابرتهم يعني الصبر على جهادهم حتى يفيئوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا. ومن كان من أهل البغي، الآن يقول أهل البغي طائفتين، طائفة مثل الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل، ففي هذه الحالة الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل، هذا شيء عادي يعني، الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل هؤلاء ليس لهم فئة يرجعون إليها، ليس لهم إمام يرجعون إليه، فلما قاتلهم تفرقوا وانتهت. فهل يجب أن يجوز أن يستتبع الفار يقتل أو يقتل الأسير مثلا؟ لا، لأن المراد هو تفريقهم. وأما الفئة الثانية الذين لهم إمام يرجعون إليه هم أهل صفين، هؤلاء يتبع مدبرهم ويجهز على أسيرهم. قال ومن كان من أهل البغي لهم فئة، لهم فئة يرجع إليها، يعني هؤلاء لما نحن نهزمهم الذي يفر منهم سيذهب إلى هناك فئة ثانية يرجعون مرة ثانية، جاز الإجهاز على جريحهم وإتباع مدبرهم، يعني يلحق هذا الفار لقتله وقتل أسيرهم. وورد في الرواية المروية في الجواهر صفحة 329 في خبر، عليكم السلام، في خبر حفص بن غياث، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها، فإن كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز عليه. أيضا في رواية يحيى، رواية المروية في تحف العقول في المناظرة بين الإمام الهادي عليه السلام ويحيى بن أكثم، في مسائل يحيى بن أكثم سأل الإمام عليه السلام عنها، قال الإمام وأما قولك إن علي عليه السلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم، وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا موليا ولم يجهز على جريح، ومن ألقى سلاحه أمنه ومن دخل داره أمنه، أما قولك كذا وكذا إن أهل الجمل قتل إمامهم طلحة والزبير ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها، خلاص انتهوا، بعد ما في مكان ثاني متحصنين عندهم مثل أهل صفين في الشام مجموعة متاهبين بعد يذهبون للقتال، وإنما رجع القوم إلى منازلهم بعد الحرب، يعني غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، ورضوا بالكف عنهم، يقول بس يعني الإمام أمير المؤمنين يكف عنا هذا نرضى به. فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذا لم يطال يطلبوا عليه أعوانا، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف، و يجعل لهم العطاء ويهيئ لهم المنازل ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى يردهم مرة ثانية بعد هذا الذي حصل لهم، ممكن ذاك يأهبهم من جديد ويرجعون إلى الحرب، فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم. فلم يساوى بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد. يقول: ومن لم يكن له فئة، فالقصد مثل أهل الجمل، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور. مسائل: الأولى، لا يجوز سبي ذرار البغاة. الآن الذين بغوا على الإمام عليه السلام وحاربهم الإمام، هل ذراريهم أولادهم ونساؤهم تسبى أم لا؟ قال: لا تسبى ولا تملك نساؤهم إجماعا. الذراري لا تسبى ولا تملك النساء، هذا بالإجماع. مسألة ثانية، طبعا لأنهم ما خرجوا بذلك عن الإسلام، فحرمة الأولاد وحرمة النساء لا تزال باقية ببقاء الإسلام. الثانية، لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر. الأموال التي حواها العسكر يعني الأموال التي الآن عنده عند الجيش، فلما نحن نحاربهم نأخذ الغنائم الموجودة عندهم عند الجيش من الخيول، من السيوف، الدروع، الرماح، غير ذلك. هذا الذي حواه العسكر نتملكه، الذي لم يحوه العسكر مثل بيوتهم في مصر داخل لا تملك، سواء كانت هذا الذي لم يحوه العسكر مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات. يعني ليس هذا حكمه حكم الكافرين الذين نفرق بين ما ينقل وما لا ينقل. هذه الذي لم يحوه العسكر لا يمكن تملكه لتحقق الإسلام. المقتضي لحقن الدم والمال، الآن لا يزالون هم مسلمين، فإنما حاربناهم من أجل ردهم عن بغيهم، لكن أموالهم لا تزال لها حرمتها لأنهم مسلمون. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ الذي لم يحوه مسلم أنه لا يؤخذ، الذي حواه هل يؤخذ أم لا؟ قيل: لا. هذا القائل المرتضى وابن إدريس والفاضل والشهيد، طبعا إذا قيل الشهيد يعني الأول، أما إذا كان الثاني لابد أن نقول الشهيد الثاني، ننص على أنه الثاني. قيل: لا، لما ذكرناه من العلة. حتى الذي عند العسكر لا يجوز أخذ أموالهم لأنهم لا يزالون مسلمين وأموالهم محقونة. وقيل هذا القول للعماني وهو ابن أبي عقيل، والإسكافي وهو ابن الجنيد، والشيخ وهو الطوسي معلوم، والقاضي وهو ابن البراج، والحلبي وهو أبو الصلاح الحلبي. قيل: نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الأظهر أنه تؤخذ أموالهم التي حواها العسكر. وروى في الجواهر في المجلد 21 في صفحة 340 أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام ما عدلت، هذا يحارب ويا الإمام ويقول له ما عدلت، يعني ما كنت عادلا، حين تقسم بيننا أموالهم، حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم. فقال له عليه السلام إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها، وإن دار الشرك أحلت ما فيها. دار الهجرة هي دار المسلمين، ما فيها من النساء مثلا من الذراري يحرم السبي فيها، فأيكم يأخذ أمه من سهمه؟ يعني يقول الآن من ضمن النساء عائشة وهي أم المؤمنين، هل هناك أحد يرضى أن يأخذ أمه؟ زين لو كان حصل بغي مثلا وكان الباغي واحد من أقربائك، فهل إنسان يأخذ عمته خالته؟ معقول؟ فقام رجل فقال وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال عبد لا يدع لله حرمة إلا انتهكها. قال يقتل، يقتل أو يموت، أو يقتل أو يموت، عفوا يقتل أو يموت، هذا غلام ثقيف، هل يقتل أو يموت من نفسه؟ قال بل يقسمه الله قاسم الجبارين. ولذلك في الحجاج، هذا طبعا إشارة إلى الحجاج، الحجاج صار يخرج من بطنه الدود، بحيث أنه جاء الطبيب وجعل فتيلة أدخلها ثم أخرجها فإذا هي مملوءة بالدود، قال بعد هذا ما لك شفاء، ما يمكن لما وصل إلى هذه الحالة. يقول عملا بسيرة علي أنه أخذ ما نقل وما ينقل وما يحول مما حواه العسكر دون ما عدا. المسألة الثالثة، ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة، نحن حاربنا البغاة، هذا الذي حواه العسكر لنا نحن المحاربين فقط، يقسم للراجل سهم، يعني الذي ليس عنده فرس يحارب بها، وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة، وهذا مر علينا فيما سبق. خاتمة، من منع الزكاة لا مستحلا، إذا كان مستحل يقول لا الزكاة ما واجبة، فهذا كافر، لأن الزكاة وجوبها من ضروريات الدين، فأنكر ضرورة فهو كافر. أما إذا كان ليس مستحلا، ليش ما تدفع الزكاة؟ قال أنا يصعب علي الدفع، فلوس هذه مثل ما يقول مولع الجهال، فليس بمرتد، هذا لا يكون مرتد لأنه ما يستحلها. ويجوز قتاله حتى يدفعها، يجوز قتاله كما ورد في الخبر، في خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال دمان في الإسلام حلال من الله، يعني الله حللهما مع أنهم مسلمين، لا يعصي فيهما أحد، يعني لو أن شخص قتل هذا الدم مع أنه مسلم لا يكون عاصيا حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت عليهم السلام، إلى أن قال الزاني المحصن نرجمه ومانع الزكاة نضرب عنقه. طبعا في الجواهر يقول هذا طبعا خلاف إلى العامة الذين قالوا أن مانع الزكاة مرتد، سموا خالد سموا مالك ابن نويرة مرتد، مع أنه مع قوم لم يرتدوا طبعا. ومن سب الإمام العادل الإمام المعصوم وجب قتله لما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه، يذكرني بسوء يعني وبسب، فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. يعني ما يحتاج أنه يأخذ إذن الحاكم الشرعي أو إمام الحق. وأيضا ورد في الخبر عن الإمام عليه السلام عن من سمع يشتم عليا عليه السلام فقال: والله حلال الدم. وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، هو ذمي، لما صار حرب بين المسلمين وبين أهل البغي الذمي اشترك مع أهل البغي، خرق الذمة، لأن من ضمن بنود الذمة كما مر علينا أنه لا يعلن الحرب على المسلمين، فهنا أعلن. وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي. أهل الذمة الموجودين في بلاد المسلمين ممكن يستعين بهم حتى يقاتل أهل البغي، ما في مانع من ذلك، ولو أتلف الباغي على العادل مالا. الآن هؤلاء البغاة جاءوا كسروا مثلا محلات تجارية، بنوك مثلا، ففي هذه الحالة قتلوا ناس في حال الحرب لما خرجوا على الإمام، فأتلفوا هذه الأموال والأنفس. يقول ضمنه الإمام، يضمن الباغي ذلك، فإذا كان قصاص يقتص منه، إذا كان مال يدفعها. ومن أتى منهم بما يوجب حدا، واحد من البغاة قتل، فالحد قتله، قصاص قتله. أو مثلا زنى من البغاة، زنى مثلا وهرب واعتصم بدار الحرب، لجأ إلى المشركين ليحموه، فمع الظفر إذا ظفر به يقام عليه الحرب. إن شاء الله واضح. أما كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.